النووي السلمي. وزير الخارجية عباس عراقچي أكد أنه لا توجد أي إمكانية حالياً لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب غياب أي نهج إيجابي أو بناء من جانبها، وقال إن إيران كانت ولا تزال مستعدة للتفاوض في ظروف أساسها المساواة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، مضيفا إنه إذا كان الأمريكيون مستعدين لمفاوضات قائمة على أساس متكافئ وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق مفيد لكلا البلدين يمكن عندها إجراء المفاوضات. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أكد من جهته أن على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل المسؤولية القانونية والسياسية والعسكرية لعدوانها على إيران.
إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللسيادة الوطنية لإيران، وإن الشعب الإيراني بوحدته وقوته سيقف في وجه أي تهديد وسيرد بحزم على كل من تسول له نفسه الاعتداء على إيران.
موقف قاليباف يأتي بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان المسؤول الشخصي عن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو حزيران الماضي، مؤكدا أنه تولى قيادة العملية بنفسه وزاعما أن الهجوم ألحق خسائر كبيرة بإيران رغم محاولاته السابقة التقليل من حجم المشاركة الأمريكية. هذا وتؤكد إيران أن الرد على أي اعتداء سيكون حازماً وأن صمودها ووحدتها يشكلان خطاً أحمر أمام أي محاولة لتهديد سيادتها الوطنية.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي عن قلق طهران من استمرار التوتر بين كابول وإسلام آباد. عراقچي وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي أشار إلى استعداد إيران لتقديم أي مساعدة تسهم في خفض التصعيد وإحلال السلام بين البلدين. من جهته جدد متقي التزام بلادي بوقف إطلاق النار والتعامل مع الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار البناء. وكان وزير الخارجية الإيراني شدد في اتصال سابق مع نظير الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة استمرار الحوار بين باكستان وأفغانستان لحل الخلافات وخفض التوتر. إلى لبنان، حيث استشهد مواطنان لبنانيان جراء هجومين منفصلين لطيران الاحتلال المسير في النبطية بالجنوب اللبناني. وأكدت مصادر محلية استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة حمين الفوقة، مشيرة إلى تنفيذ طائرات الاحتلال غارة مماثلة على الطريق الواصلة بين بلدتي الصوانة وخربة سلم. وكان الاحتلال الإسرائيلي نفذ مؤخرا عدة هجمات استهدفت بلدات جنوبية أدت إلى ارتقاء 3 شهداء وتسجيل عدة إصابات ضمن خروق المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد بالرغم من التزام الجانب اللبناني بالاتفاق. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو استلام جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن الأسير لدى المقاومة الفلسطينية منذ العام 2014. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن هوية جولدن تم تأكيدها بعد فحص رفاته. وكانت كتائب القسام أعلنت انتشال جثة الضابط الإسرائيلي مؤخرا من أحد أنفاق رفح جنوبي القطاع. ويرهن كيان الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق غزة باستلام بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الهائل الذي تعرض إليه القطاع. حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في اليوم 30 من بدء اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال تسلم من الصليب الأحمر جثة أسير في غزة بعد ساعات من إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها ستسلم جثة الضابط هدارة جولدن التي عثر عليها في نفق بمخيم يبنى في مدينة رفح جنوب القطاع. وبهذا تكون المقاومة قد سلمت 24 جثة لقتلى إسرائيليين في إطار صفقة التبادل فيما تبقى في قطاع غزة 4 جثث تعود لجندي إسرائيلي وعامل تايلندي واثنين آخرين. التقديرات ترجح تبخر جثامين 3 من القتلى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق في القطاع. وترهن تل أبيب بدء التفاوض لإطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق بتسليمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة. وقد أعلنت المقاومة الفلسطينية حاجتها لفرق ومعدات تقنية إضافية لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عملية استخراج الجثث في الفترة السابقة تمت في ظروف بالغة الصعوبة. ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته للاتفاق من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة بالقطاع، هذا فيما استشهد أكثر من 240 فلسطينيا، فيما أصيب أكثر من 600 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 من أكتوبر الماضي. خروقات الإسرائيلي لم تقتصر على قصف المدنيين، بل حاول مرارا استهداف المقاومة في غزة وذلك بهدف إخضاعها، ولكن كتائب القسام أكدت أن مبدأ الاستسلام غير موجود في قاموسها، محملة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاشتباك مع المجاهدين في رفح، كما حملت الوسطاء مسؤولية ضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرع العدو بحجج واهية لخرقه واستهدافه الأبرياء والمدنيين.
استشهد شخص إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن مروحيات الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة على مناطق خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرقية المنطقة نفسها. إلى ذلك تعرضت رفح جنوبي القطاع إلى قصف نفذته آليات الاحتلال، فيما دمرت مبان في المنطقة الوسطى من القطاع مع استهداف زوارق الكيان الحربية محيط ميناء غزة. نبقى في قطاع غزة، حيث أفادت وزارة الصحة بغزة بوصول 7 شهداء، أحدهم ارتقى بنيران الاحتلال، وعدة إصابات إلى المشافي خلال 72 ساعة الأخيرة. وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 69,100 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات حسب 170,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وكان أكثر من 240 شخصا استشهدوا جراء خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول من سريانه. أعلنت 8 دول استعدادها لاعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا ما دخل أراضيها، تنفيذا لمذكرات الاتهام الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم الارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في مشهد غير مسبوق في العلاقات الدولية، تتقدم 8 دول حليفة لواشنطن خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق العدالة. فقد أعلنت تركيا وسلوفينيا وليتوانيا والنرويج وسويسرا وإيرلندا وإيطاليا وكندا استعدادها لاعتقال رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في حال دخل أراضيها، تنفيذا لمذكرات الاتهام الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين. خبر هز الأروقة السياسية والدبلوماسية حول العالم وأعاد إلى الواجهة سؤالا أزعج كثيرين في الغرب: هل ما تزال العدالة ممكنة حين يكون المتهم حليفا لواشنطن؟ فبينما تتقدم هذه الدول بخطوات جريئة، تكثف الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية لمنع أي تنفيذ فعلي لتلك القرارات، وتعمل بحسب تقارير على ترهيب المحكمة الجنائية الدولية وابتزاز بعض الحكومات التي تلوح بالامتثال لقراراتها. تلك الضغوط، تقول مصادر دبلوماسية، بلغت حد التهديد بقطع المساعدات عن دول إن هي دعمت علنا مذكرة توقيف نتنياهو، بينما يواصل البيت الأبيض حملته في الكواليس لتشويه سمعة المحكمة واتهامها بالتحيز. ومع تصاعد الجدل، جاء صوت من قلب نيويورك ليضيف للمشهد مفارقة مدوية إثر تصريحات زهران ممداني الفائز بمنصب عمدة مدينة نيويورك التي تعهد فيها باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك. كلمة دوت كصفعة في وجه المؤسسة الأمريكية التي اعتادت الدفاع عن الكيان. وفي لها يبدو المشهد أكثر قتامة، محكمة محاصرة بين مطرقة واشنطن وسندان الضمير العالمي، قضاة يستهدفون بالعقوبات ومدعون عامون يمنعون من السفر لمجرد أنهم فكروا في تطبيق القانون على من لا يمس. وما يسمى النظام الدولي لا يزال يميز بين دم ودم وبين ضحية وضحية. هكذا في لحظة فارقة من تاريخ العدالة لا يسأل نتنياهو عما فعل، بل تسأل المحكمة والدول التي تطبق قراراتها عما تجرأت عليه.
إلى الضفة الغربية، حيث أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمالية مدينة القدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إحراق مستوطنين أراضي في قرية مجدل بني فاضل في نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى تنفيذ جنود الاحتلال حملة اقتحامات ودهم بمناطق متفرقة بمدن الضفة. وفي رام الله اقتحمت قرية شقبة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، فيما أغلقت عددا من المحال التجارية. وكان مواطن فلسطيني استشهد برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مخيم الفارعة في مدينة طوباس. إلى العراق، حيث أغلقت صناديق الاقتراع معلنة انتهاء عملية التصويت الخاص للانتخابات النيابية في العراق. وذكرت مصادر محلية أن التصويت تم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بعموم محافظات البلاد. من جانبه، أعلنت مفوضية الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت بانسيابية وشهدت إقبالا ملحوظا من القوات الأمنية والنازحين، مشيرة إلى بلوغ نسبة المشاركة 60% حتى منتصف اليوم. هذا وقد بدأت عملية العد وفرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع. إلى السودان، حيث اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بجمع مئات الجثث في مدينة الفاشر، ثم قامت بدفن وإحراقها لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين. واعتبرت الشبكة ما جرى في الفاشر ليس حادثة معزولة، بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تمارسها الدعم السريع، مشددة على تجاهل الميليشيا كل الأعراف الدولية والدينية كالتمثيل بالجثث ومنع الموتى من الدفن الكريم. ودعت شبكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح تحقيق مستقل فيما يجري بالفاشر، مشيرة إلى تجاوز الأوضاع حدود الكارثة الإنسانية. من جانبه، قالت المنظمة الأممية أنها رصدت استعدادات عسكرية في ولاية كردفان وسط مخاوف من تزايد جموع النازحين في حال اندلاع الحرب مجددا بين طرفي الصراع في البلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أكدت منظمة الأمم المتحدة رصد استعدادات عسكرية متصاعدة في كردفان مع مخاوف من ازدياد عدد النازحين إذا ما اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مجددا. وما زالت عمليات النزوح مستمرة من مدينتي الفاشر شمال دارفور وبارا شمال كردفان نحو شمال السودان والعاصمة الخرطوم. وأكد الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني خلال زيارته لمعسكر النازحين بالولايات الشمالية اهتمام الدولة بقضايا النازحين باعتبارها في سلم الأولويات.
هذا يرسل رسالة في بريد العالم أنه لا يوجد أي نوع من التمييز العرقي، لا يوجد أي نوع من النظر إلى اللون أو العرق أو الدين. كل ما يحدث في السودان الآن هو انتهاك من جهة معينة ضد الشعب السوداني نفسه.
ميدانيا قام الجيش السوداني بتوجيه ضربات جوية وصفت بالدقيقة على عدد من مخازن الأسلحة ومواقع للدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور، في الوقت الذي يحاصر فيه مدينة بارا شمال كردفان، خاصة المنطقة الغربية، في انتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المدينة. فيما تواصل قوات الدعم السريع المزيد من الانتهاكات، حيث جمعت مئات الجثث من الشوارع في مدينة الفاشر ودفنت بعضها في مقابر جماعية وأحرقت أخرى بالكامل. وبعد أن عزز الجيش السوداني حشوده العسكرية على مقربة من مدينة الأبيض شمال كردفان قاطعا الطريق أمام قوات الدعم السريع للتقدم نحو المدينة، شرعت الأخيرة في إرسال مسيرات نحو الأبيض ومدينة عطبرة بولاية نهر النيل ومدينة الدمازين بالنيل الأزرق، إضافة للعاصمة الخرطوم، وتصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني. هدوء يسبق العاصفة على تخوم كردفان ودارفور، وترقب يسود العاصمة السودانية الخرطوم وعددا من ولايات السودان إثر عودة مسيرات الدعم السريع. وتبقى الكلمة في يد الجيش السوداني بانتصار سريع يغلق الباب أمام التدخلات الخارجية.
ومن السودان ننتقل إلى ملف السوري، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة توغلات للاحتلال الإسرائيلي في ريف محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبية سوريا على مدى 3 أيام. وأكد المرصد استخدام الاحتلال عشرات الآليات العسكرية والدبابات مع إقامة حواجز مؤقتة لتفتيش المدنيين ومركباتهم والتدقيق بهوياتهم، معتبرا ذلك خرقا واضحا للقوانين الدولية وتهديدا مباشرا لأمن المدنيين. كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية سكان بلدات الجنوب السوري. تأتي هذه الانتهاكات وسط صمت مريب للإدارة الانتقالية، الأمر الذي يفتح المجال أمام استمرار الاحتلال بتوغلاته دون رادع أو محاسبة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن حاليا وتشدد على وقوف الشعب الإيراني بوجه أي تهديد. ارتقاء شهيدين لبنانيين إثر هجومين منفصلين في النبطية جنوبية البلاد. واستشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في طوباس والقدس المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في ظل تصاعد العدوان وتوسع المخططات، نسلط الضوء اليوم على محاور المقاومة، الصمود والتحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية. هل يسعى المحور الصهيوني الأمريكي لتفريغ القضية الفلسطينية؟ هل تهدف الهدن والضبابية لنزع سلاح المقاومة فعلا؟ هل سيمرر التطبيع مقابل التنازل عن الحقوق الوطنية؟ هذه المحاور الثلاثة تشكل إطار فهمنا للأحداث الراهنة، فهي ترسم صورة واضحة للصمود والتحديات التي تواجه قضيتنا، ومن خلالها ننتقل الآن لنغوص في تفاصيل مقدمة برنامجنا فلسطين اليوم، مستعرضين الوقائع، وقائع المخططات وسبل المقاومة أمام محاولات العدوان والتطبيع. المقاومة والصمود حائط الصد الأخير، موضوع برنامج فلسطين اليوم. في ظل تصاعد المشهد الإقليمي، تزداد المحاولات المكثفة بقيادة واشنطن وبغطاء الكيان الصهيوني ليس لإيقاف العدوان الشامل على غزة ولبنان، بل لإعادة تشكيله واستغلال غياب الوضوح والهدن المؤقتة لتوسيع دائرة الاستباحة وفرض مشاريع مشبوهة. بدل أن تكون الأولوية لوقف الإبادة، يسعى المحور الصهيوني الأمريكي إلى تحويل الأزمة الإنسانية الحادة إلى غطاء لإدارة العدوان بصيغ إدارية ومؤسساتية تصاغ خارج الإدارة الإرادة الفلسطينية، وهدفه الجوهري تفريغ القضية الوطنية من محتواها ونزع سلاح المقاومة وشرعنة التطبيع عبر مفاوضات مشروطة بالتنازل عن السيادة والحقوق. ورغم كل ذلك، يبقى المشهد الإقليمي اليوم رهين إرادة الصمود، ومع تصاعد المخططات الأمريكية وتحركات العدو الصهيوني لاستثمار مأساة غزة في سبيل تمرير التطبيع وإعادة رسم الجغرافيا ونزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، تظل المقاومة في كلتي الساحتين حائط الصد الأخير. ومهما حاول العدو يائسا استثمار خروج المجاهدين من رفح وغياب مواقف بعض الضامنين، فلن تغير حقيقة واحدة: النصر النهائي مرهون بالتمسك بشروط المقاومة وإفشال مخططات واشنطن وحلفائها الرامية لتعميق الفوضى وإطالة أمد السيطرة على المنطقة. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
لم ينتهي العدوان والحصار وجرائم الإبادة في غزة بعد، إنما انتقل العدو من القتل بالجملة إلى القتل بالمفرق والإبادة البطيئة بدعم وشراكة أمريكية. إنسانيا يلوح شبح الكارثة الإنسانية على قطاع غزة وسكانها مع حلول فصل الشتاء في ظل انتهاج العدو سياسة العقاب الجماعي ضد أكثر من 1,500,000 نازح، في ظل استمراره بمنع إدخال الخيام والشوادر ومواد الإيواء رغم الدمار الهائل الذي لحق بمنازل المدنيين ومراكز الإيواء على مدى عامين من العدوان. وبموازاة تنصل العدو من الالتزام بالبروتوكول الإنساني بموجب الاتفاق، لا يزال العدو وعصاباته يواصلون خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد قرابة شهر كامل من سريانه. نسف للمباني السكنية، قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، فيما لا تزال عصابات الكيان تحتل نصف مساحة القطاع بعد انسحابها إلى ما يعرف بالخط الأصفر وسط تهديدات مجرم الحرب إسرائيل كاتس بتدمير الأنفاق. أمام هذا الوضع الكارثي وفي موقف يعكس انحيازا أمريكيا واضحا لكيان العدو، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم الأوضاع الكارثية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، مدعيا أن الأمور في غزة على ما يرام، وبدأ في حديثه عما اسماها بقوة الاستقرار الدولية ناطقا بلسان العدو ومهددا بالنيابة عنه، وليس راعا للاتفاق وضامن لتنفيذه كما يدعي.
قريبا جدا ستصل قوة الاستقرار الدولية وغزة تسير على ما يرام، ولن تسمعوا الكثير عن المشاكل. وأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس للتدخل وحلها. حماس جزء صغير جدا جدا، وإذا لم يفعلوا ما وعدوا به ولم يتصرفوا بشكل صحيح فسيواجهون مشكلة كبيرة حقا لم يواجهوها من قبل.
تصريحات ترامب وحديث وزير خارجيته ماركو روبيو الذي كشف عن مساعي واشنطن في الأمم المتحدة للتوصل إلى قرار يمنح تفويضا دوليا لما أسماها قوة الاستقرار الدولية، ومساعي كوشنر وويتكوف لحشد مواقف دولية داعمة لذلك، يعكس حرص الإدارة الأمريكية على تثبيت الاحتلال وتكريس الوصاية تحت مسميات السلام والاستقرار الزائفة لمنح العدو
العدو غطاء سياسيا وعسكريا لمواصلة سلوكه العدواني وتثبيت احتلاله لغزة مع تجاهل واضح وفاضح لعدم التزام الكيان بتعهداته والتزاماته الإنسانية والأمنية، ما يهدد فرص استقرار مرحلة خفض التصعيد بخلاف سردية السلام الأمريكي المزعوم.
شكرا للزميل حسين سباعي، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المقاومة والصمود حائط الصد الأخير، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم على كل المستمعين على كل المجاهدين،
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسن، كيف يستغل المحور الصهيو أمريكا الضبابية والهدن المؤقتة لإعادة تشكيل العدوان على غزة ولبنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي هما أكثر الطرفين لا يمكن الوثوق بهما، لا بالسياسة ولا بوقف إطلاق النار ولا بالهدنة ولا بأي شيء يمكن أن تعول على ضمير إنساني أو وجدان إنساني أو أخلاق، حتى في السياسة أو حتى في القتال وفي العسكر. يعني العدو الإسرائيلي هو مشهور عنه بأنه الأنبياء، يعني اختلفوا في الزمن الماضي عن هذا الزمن لا شيء. العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي طيلة العقود الماضية وطيلة السنوات الماضية لم يلتزما بأي مواثيق ولم يلتزما بأي عهود أو عقود أو حتى وقت إطلاق النار أو أي مفاوضات. هم يضعون هذه المفاوضات أو هذه الهدنة أو أي اتفاقية من أجل الاستغلال بالطرف الآخر المقابل لهم. يعني على سبيل المثال في لبنان كان هناك وقت إطلاق النار 1701 التزم به حزب الله بالكامل، التزم به لبنان بالكامل. هذه من أخلاقيات حزب الله ومن مواثيق حزب الله التي يتعهد سيفي بالعهد وبالوعد.
نعم.
بينما العدو الإسرائيلي يستغل هذا الموضوع، هذا التمسك بالعهد لدى حزب الله لينفذ بالعهد. يعني إسرائيل وأمريكا لا يمكن الوثوق بهما، هم يخططون بشكل دائم. أصلا حتى اليوم لم يكن هناك وقت إطلاق نار في لبنان.
نعم.
بل هناك استمرارية للعدوان وإن كانت بصيغة أقل مما كانت عليه في تشرين الماضي. يعني العنوان العريض هو وقت إطلاق النار، لكن العمل الميداني العسكري الصهيوني الأمريكي ما زال مستمرا على لبنان، هذا بنتيجة التفوق العسكري. يعني ما حدا بيقدر يقول إنه أمريكا ما عندها تفوق عسكري في المنطقة.
نعم.
أو أن إسرائيل لا تملك تفوق عسكري في المنطقة، هذا بنتيجة التفوق العسكري. ولكن إذا ما قسنا التفوق العسكري الصهيوني الأمريكي نراه لم يحقق أي هدف له على الإطلاق، لا في لبنان ولا في فلسطين المحتلة.
نعم.
يعني كل هذه القوة الصهيونية الأمريكية هي عاجزة عن تحقيق الأهداف، وهي تكشف مدى نزالة وسفالة القيادة الإسرائيلية والقيادة الأمريكية سواء في السياسة أم في العسكر.
نعم. طيب ما أثر المخططات الأمريكية والتحركات الصهيونية على نزع سلاح المقاومة في فلسطين ولبنان؟
هي حتى اليوم فاشلة. يعني الأثر الميداني لا يوجد إلا حصار، لا يوجد إلا ظلم للشعب، للبيئة، للدولة اللبنانية ولا حتى للشعب الفلسطيني. يعني هذا الحصار هو طبعا يطال في مكان ما في ناحية ما حزب الله وبيئة حزب الله، ولكن هو بالأصل هو حصار على كل لبنان وليس فقط حزب الله.
نعم.
وإذا بدك بصراحة يعني يمكن أن تكون بيئة حزب الله هي الأكثر ارتياحا من غيرها. لماذا؟ لأن حزب الله ما زال قويا ماكنا، ما زال هناك خدمات من حزب الله يقدمها للشعب، كل الشعب اللبناني، وهذه
نقطة مهمة جدا أن نلفت النظر إليها. يعني مستشفيات حزب الله تستقبل كل الناس، مساعدات من حزب الله لكل الناس سواء من البيئة أم خارج البيئة، سواء كان شيعي أم غير شيعي، سواء كان مسلم أم غير مسلم. حزب الله في هذا الموضوع لا يميز بين لبناني وآخر، حتى ممكن أن يكون هناك سوريون وأن يكون هناك فلسطينيون أو جنسيات أخرى في لبنان. لذلك الحصار الأمريكي الذي بدأ بشكل قاس جدا بما كان من انقلاب أو ما يسمونه هم ثورة 17 تشرين الأول 2019، منذ تلك اللحظة كان الحصار الاقتصادي القاسي جدا على لبنان. هذه ما يسمونها هم بثورة هي التي قلبت الموازين الاقتصادية. انهيار العملة اللبنانية كان بفعل تلك اللحظة.
نعم.
شارك فيها حاكم مصرف لبنان الذي أخرجوه من السجن، كان ضحية القيادات السياسية التي تلاعبت به. أيضا السفارة الأمريكية هي بشكل مباشر، يعني بالأمس تقول بولا يعقوبيان نائبة بمعنى مصيبة، يعني
نعم.
ليس فقط نائبة في مجلس القوة، تقول بأنها بصراحة تحدثت إلى السفيرة السابقة وقالت لها، السفيرة الأمريكية السابقة، نحن ما عدنا نهتم ولا نبالي بالإصلاح الإداري في لبنان، بل نريد السلاح. يعني هذه العبارة تلخص ما تقدم عليه الإدارة الأمريكية عبر سفارتها ووترها في عوكر. يعني الحصار يطال كل اللبنانيين، كل الفئات اللبنانية.
نعم.
المسيحيين والسنة والدروز والشيعة كلهم تحت الحصار الأمريكي.
نعم.
يضغطون بذلك على حزب الله من أجل تسليم سلاحه، ليس من أجل إصلاح النظام السياسي في لبنان، بل يريدون هم أصل الفساد في النظام اللبناني، يريدون إخضاع هذا النظام اللبناني بالكامل أكثر مما هو خاضع.
نعم.
لذلك لا يمكن أن نرى خيرا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر دليل على ذلك أنه من 2021 حتى اليوم ما زلنا موعودين بالكهرباء الأمريكية بين هلالين، يعني لأنها نفاق. حتى اليوم.
نعم.
يوجد لبنان فقط 3 ساعات وأحيانا 6 ساعات تغذية فقط خلال 24 ساعة. هذا هو النظام الأمريكي، هذا ما يعدنا النظام الأمريكي بإصلاحات لبنان.
نعم.
قبل هذه الثورة التي نفذتها السفارة الأمريكية ثورة 20 2019، كانت الكهرباء يعني كان التيار الكهربائي بمعدل 12 ساعة بال 24 ساعة وأحيانا أكثر. لذلك فعلا لبنان تحت الحصار الأمريكي. لبنان في المرفأ، في المطار، الحدود البرية مع سوريا هي بمراقبة حثيثة جدا وكثيفة جدا، إضافة إلى الطيران الذي لم ولن يهدأ في السماء اللبنانية.
نعم.
يعني لبنان كله ضد الأمريكية، ولكن رغم كل ذلك هو عاجز، الأمريكي عاجز من أن يسيطر على بيئة المقاومة أو أن يضغط من أجل التسليم.
طيب يا طيب، يعني بناء على ما تفضلتم، إلى أي مدى تشكل المقاومة حائط الصد الأخير أمام مشاريع التطبيع ومخططات الهيمنة وما إلى ذلك؟
شوف، لولا المقاومة في لبنان لما كان هناك شيء اسمه لبنان. يعني من 1983 باتفاق 17 أيار الذي فرضه العدو الإسرائيلي الأمريكي على لبنان.
نعم.
بمؤازرة بعض العملاء في لبنان، منهم من كان رئيس جمهورية واليوم حزبه وحزب أخيه المقتول هم في صدارة المطبعين، من أجل إعادة ما كان عليه لبنان في 1983.
نعم.
اتفاق الذل والعار، هم أنفسهم اليوم يطالبون بإعادة هذا الاتفاق. الحائط الأخير، لبل نحن نقول الدفاع الأول والأكبر والأقصى بمواجهة العدو الأمريكي.
نعم.
هو هذه المقاومة. المقاومة بحال لا سمح الله تراجعت، بحال انكفأت، لبنان كله سيسقط بيد الأمريكي، بيد الإسرائيلي. العقبة الوحيدة، يعني أنا أقول رأيي واستنتاجي الخاص، العقبة الوحيدة أمام كل الدول العربية، كل الدول العربية دون استثناء، بحال سقط حزب الله في لبنان، لن يكون العراق بمأمن، لن يكون البحرين، لن تكون الكويت، لن تكون سلطنة عمان على الإطلاق، لن تكون أي دولة بمأمن عن الاحتلال الإسرائيلي سواء المباشر أم غير المباشر، لأنه بسقوط حزب الله ستسقط القضية الفلسطينية بالكامل. الراية الأولى التي يرفعها حزب الله هي راية القضية الفلسطينية، راية الشعب الفلسطيني، وهذه نقطة الاجتماع والإجماع العربي والإسلامي. يعني عندما يسقط حزب الله سيتفتت العالم العربي والإسلامي.
طيب دكتور، ما دور الضامنين الإقليميين والدوليين في مواجهة هذه المخططات؟ ما أسباب غياب مواقفهم الفاعلة؟
في مجال تعدد لي من هم الضامنين. الضامنون هم الولايات المتحدة الأمريكية، رأس الكفر والإرهاب والظلم والاحتلال العالمي. ثانيا فرنسا هي شريك الأمريكي يعني، لكن بالأمس كان هناك موقف لافت من فرنسا بأنها تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. يعني حتى فرنسا التي كانت شريك كامل وما زالت للعدو الإسرائيلي بالأمس يعني قالت إنه خلص، يعني صار الموضوع كتير كبير. الاعتداء الإسرائيلية نهزت 5,000 اعتداء بسنة، أكثر من 5,000 اعتداء وعدوان على لبنان. يعني حتى هؤلاء الضامنون باتوا يشعرون بالنفاق الأمريكي رغم أنهم منافقون أيضا. يعني حتى الفرنسي طرح بالأمس مسألة نزع السلاح ولكن من السلطة اللبنانية، من الجيش اللبناني. نحن والجيش اللبناني بنتفق، ما في مشكلة، نحن والدولة اللبنانية بنتفق، ولكن فليحلوا عنا. يعني فرنسا وأمريكا أولى الدول الضامنين، من هم الدول الضامنين؟ هم الطرف المعادي الآخر، هو يعني هو يقتلك ويقول أنا ضامن بأنني طيب يقتلك ولكن يقتلك.
طيب سؤال أخير دكتور، كيف يمكن لقوى المقاومة في فلسطين ولبنان الصمود أمام مشاريع إعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة؟ وباختصار ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا باختصار لو سمحت؟
يعني نحن إذا ما كنا نتحدث بالواقع، الواقع على الشعب الفلسطيني في داخل غزة وفي خارج غزة أن يتوحد، على الشعب اللبناني في داخل لبنان وفي خارج لبنان أن يتوحد، أنه لن تكون هناك على الإطلاق أي مساعدة من أي دولة، لأنه كل الدول كما أعلن بالأمس وزير الخارجية الإيرانية بأنه لا يثق بأي دولة على الإطلاق، ونحن في لبنان نقول نحن لا نثق بأي دولة أيضا استنادا إلى ما قاله وزير الخارجية. يعني نحن لا نثق بأي مساعدة، بأي إعانة، بأي تفصيل آخر. كل هذه الدول كانت شريكة في قتل الشعب اللبناني وقتل الشعب الفلسطيني، لذلك لا يوجد بديل ولا يوجد خيار آخر سوى الوحدة الذاتية الداخلية والنهوض بأقصى قدر ممكن بالمسألة الداخلية. يعني الصبر والصمود والإنتاج المحلي والتكثيف القوى المحلية، لا يوجد أي بديل آخر.
أحسنتم. شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان المقاومة والصمود حائط الصد الأخير. وطبعا سعي المحور الصهيوني الأمريكي لتفريغ القضية الفلسطينية، والهدف من الهدنة والضبابية لنزع سلاح المقاومة فعلا، وأيضا التطبيع مقابل التنازل عن الحقوق الوطنية ومحاولة تمرير ذلك من خلال هذه المخططات. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم ورسائل مراسلين، ونبدأ من غزة حيال آخر التطورات في ظل مواصلة العدو خرق وقف إطلاق النار، مع الصورة الصوتية للزميل سعيد بوريني.
الحقيقة الخروقات الإسرائيلية متواصلة في كافة مناطق قطاع غزة وعلى صعيد على جميع الأصعدة، بما فيها قيام مسيرة إسرائيلية بقصف خيمة على دوار بني سهيلة شرق خان يونس مادة لاستشهاد مواطن فلسطيني، ثم عودة الطائرات المسيرة وإطلاق النار على المواطنين في ذات المنطقة وإصابة امرأة فلسطينية بجراح نقلت على أثرها إلى مجمع ناصر الطبي. في هذا المجمع شيع الفلسطينيون بثمين 6 عناصر من كتائب القسام انتشرتهم الكتائب وهي تجري محاولات البحث عن الضابط الإسرائيلي أو جثمان الضابط الإسرائيلي هادار جولدن، الذي يمثل أزمة جديدة في ملف وقت إطلاق النار. عمليا الأنباء تتحدث عن قيام القسام بانتشال جثة هذا الضابط، ولكن لم تقم بتسليمها إلى الاحتلال الإسرائيلي في إطار أزمة مستمرة تتعلق بوجود عدد من عناصر كتائب القسام في مدينة رفح ورفض إسرائيل السماح لهم بالخروج. القسام أصدرت بيانا قبل قليل أكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية على الاشتباكات التي جرت في رفح والتي أدت لأوقات سابقة إلى مقتل جندي إسرائيلي، وأن الاستسلام غير موجود في قاموس كتائب القسام. وأيضا تحدثت عن عدم إمكانية استخراج مزيد من جثامين الجنود الإسرائيليين القتلى في هذه المرحلة إلا بإدخال معدات خاصة، الحديث يدور عن وجودهم في أماكن تحت بنيات ربما ضخمة في أنفاق تحتاج الوصول إليها إلى معدات غير موجودة في قطاع غزة. في حي الشجاعية السابق دخلت معدات تابعة للجنة المصرية واستخرجت جثامين 3 من القتلى الإسرائيليين، لكن يبدو أن الأمور أصبحت أعقد بكثير. هذا الأمر سيكون عنوان لأزمة جديدة تصر إسرائيل على افتعالها من خلال ربط الدخول بالمرحلة الثانية بتسليم كافة الجثث، وهي تعلم وضمن الاتفاق أن قضية الجثث قضية معقدة، أن بعض الجثث يعني أصبحت غير واضحة الأماكن بسبب عمليات التجريب بسبب عمليات الاحتلال. إذا نتحدث عن خروقات إسرائيلية بالجملة وأزمة بدأت تطرأ على هذا الملف.
في تداعيات حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، إحداث كوارث تتجاوز حدود المأساة الإنسانية لتشكل واحدة من أضخم الكوارث البيئية في التاريخ الحديث، فالقصف دمر البنى التحتية وأطلق كميات هائلة من الملوثات السامة في الهواء والمياه والتربة، وتحولت أحياء بأكملها إلى ركام يخلف غبارا محملا بالمعادن الثقيلة والمواد المسرطنة، كما تتسرب مياه الصرف والمخلفات الصناعية إلى الخزانات الجوفية مهددة حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بأمراض قاتلة وأوبئة مزمنة. ويحذر خبراء البيئة من أن آثار هذه الكارثة ستستمر لعقود طويلة ما لم يرفع الحصار وتبدأ جهود الإعمار والمعالجة البيئية فورا. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الحقيقة الخروقات الإسرائيلية متواصلة في كافة مناطق.
200,000 طن من المتفجرات والأسلحة الفتاكة ألقيت على 365 كيلومترا مربعا يسكنها 2 مليون إنسان، خلفت إلى جانب الضحايا أسوأ إبادة بيئية عرفتها البشرية.
باختصار، المواطن الذي لم يمت بالقصف والاستهداف خلال عامي الإبادة هو معرض لخطر الموت بسبب الأزمات والكوارث الصحية والبيئية حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار. أزمات لا يمكن عدها بكل أسف، والبلديات والجهات التي تزود الخدمات في القطاع عمليا ليس لديها إمكانيات حتى لمعالجة هذه الأزمات وتخفيف هذه الأزمات.
هي أكثر الحروب تعقيداً بالتأكيد من حيث استخدام التكنولوجيا المتطورة جداً وعدد الأسلحة وكمها وتركيزها ونوعية الأسلحة التي تم استخدامها. تقول إن الأثار التي ستتبقى سواء في البيئة أو في محيطنا الحيوي ستبقى إلى سنوات طويلة، ستكون لها تأثيرات أكثر على مدى سنوات طويلة. كل بيئتنا أصبحت مصدر لإزعاج بيئي ومسبب لأمراض نتوقع أن تكون غير مسبوقة. ونتوقع بدراسة تطور النسبة المئوية للمصابين بأمراض خطيرة مثل أمراض السرطان ستكون بعد الحرب أكثر وضوحا خلال السنوات القادمة، خاصة في المواليد الجدد.
اليوم كل قطاع غزة ما فيش فيه قطاع أخضر. إذا كان أنت تتكلم 50% المنطقة الشرقية من قطاع غزة تم تجريف تقريبا، يعني عدوا في وصل 100% وفي 95% و90% أرض غزة مهدم، اللي هي المناطق منطقة محافظة شمال غزة مهدمة، رفح بالكامل 100%، قنيونس فوق حوالي 70%، الوسطى حوالي 20%، زي ما احنا بنقول قطاع غزة كله مهدم.
التبعات التي خلفتها الكارثة البيئية بعد عامين من الحرب بدأت انعكاساتها تظهر في شكل انتشار للأمراض والأوبئة، وسط مخاوف في أن تمتد في شكل تشوهات في الأجنة يدوم أثرها عشرات السنين.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية إن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحاته. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. إلى الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد سلسلة اقتحامات متزامنة طاولت عددا من مدن وبلدات الضفة وتخللتها عمليات مداهمة وتفتيش لمنازل الفلسطينيين وسط انتشار واسع للآليات العسكرية ومواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وتلك القوات. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت في حي جبل الطويل، حيث داهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات. وفي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت قرب مستشفى اليمامة وعلى الشارع الرئيس القدس الخليل وأغلقت الممرات الحيوية بواسطة آلياتها العسكرية، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. كما طالت الاقتحامات قرية عابود شمال غرب رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغاز السام باتجاه منازل الأهالي في حين اندلعت مواجهات محدودة دون وقوع إصابات. وشهدت محافظتا الخليل ونابلس اقتحامات مماثلة، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل والحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، إضافة إلى مداهمات لعدد من المنازل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة ميدانية متواصلة لجيش الاحتلال منذ ساعات المساء. مستمعينا الكرام، يوما بعد آخر تتكشف فصول جديدة من الجرائم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. أجساد محتجزة وأرواح لا تزال تنادي بالحرية والكرامة، عائلات تعيش بين الانتظار والوجع تبحث عن قبور لأبنائها المفقودين، ورغم الظلم والسجون المغلقة تبقى الحكاية مفتوحة على الصمود والأمل. صرخة حرية تعلو من خلف القضبان تعيد الذاكرة إلى ضمير العالم. الزميل مراد نصر ومعه تفاصيل هذا الملف الإنساني المؤلم.
تتواصل معاناة عوائل الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في سجون الاحتلال مع رفض تسليم الجثامين لتشريحها ودفنها.
حكونا بعد فترة أنه السرطان انتشر كامل جسمه. بس يعني أنا لما سمعت إيش اسمه سرطان ما صدقتش، قلت مستحيل يعني أبوي يصير فيه هيك، لو بده يصيبه سرطان كان صابه وهو بريت السجن. يعني هل ترى لما فات على السجن بخلال فترة بسيطة بده يصير فيه سرطان ويصير فيه ويوصل لهذا الموصول اللي وصله هسه؟ أنا بتخيل السرطان، أنا بتخيل أنهم اختلوا.
طبعا أبوي الشهيد محمد حسين غوادري عنده 8 شباب طبعا وثلاث بنات. أخوي الكبير طبعا أسير محرر مبعد إلى مصر بعد 23 سنة، وأخوي الأصغر منه أسير برضو محرر، وأخوي الأصغر منه برضو أسير محرر 9 سنوات قبل سجين، والآن هو موجود بسجن النقب إداري، وأخوي الأصغر منه برضو أسير محرر خلال 24 شهر بعد.
ويخفي الاحتلال ظروف استشهاد الأسرى ما يعزز أنهم تعرضوا لعمليات إعدام ممنهجة ومتصاعدة.
أنا أشد كل السلطة مثلا المؤسسات المعنية إنه استرجاع الجثمان خلينا ندفنه يعني، وسمعت إنهم بيسرقوا أعضاء وبيكيموا أعضاء، إن شاء الله يرجعوا لنا الجثمان. وفي جثمان ابني برضو عندهم بعده،
هو والد 4 أسرى محررين من ضمنهم الأسير المحرر في جمهورية مصر المبعد شادي غوادر أبو غضب، والأسير وما زال موجود في سجن النقب سامي غوادر أبو جندل 10 سنين له في السجن، والأسير المحرر نايف، وأنا أسير محرر روحت من 4 شهور الحمد لله، وهو والد أسرى والحمد لله هو شهيد.
الجهات المختصة بمتابعة ملف الأسرى الفلسطينيين عبرت عن خشيتها من عمليات إعدام مخفية أخرى، خاصة لأسرى قطاع غزة الذين لا زالوا رهن الإخفاء القسري.
يعني على الأقل في إطار المعطيات التي وردت من المتابعين في قطاع غزة وتحديدا الأطباء الذين أشرفوا على الجثمين، ذكروا بأن هناك في كانت عمليات سرقة لأعضاء من الجثمين، وهذا الأمر ليس بالجديد. مهم جدا أن ننوه أن كل ما نذكره بخصوص الأسرى وحتى الشهداء الأسرى والشهداء المحتجز جثمينه من كل هذه الجرائم هي جرائم تاريخية.
يوما بعد آخر تتكشف الجرائم والفظائع الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، فإلى جانب الإعدامات وسرقة الأعضاء تمنح مصلحة السجون الإسرائيلية شركات أدوية أذونات لتجريب أدوية على الأسرى.
تؤكد الأوساط الصهيونية يوما بعد آخر الدور المباشر الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة العدوان المتصاعد على لبنان، فالتنسيق السياسي والعسكري بين الجانبين بات علنيا وسط دعم أمريكي غير محدود لعمليات الاحتلال على الحدود الشمالية. وفي المقابل تتسع دائرة القلق داخل المستوطنات الشمالية من تداعيات التصعيد واحتمال تحوله إلى مواجهة شاملة، فيما يحذر محللون من أن استمرار الدعم الأمريكي لهذا العدوان قد يدفع المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتوائه. الزميل علي بردا والتقرير التالي.
مرة أخرى يكشف الإعلام الصهيوني حجم الدور الأمريكي في إدارة العدوان الصهيوني المستمر ضد لبنان بعد أن بات الأمريكيون جزءا فعالا في تحديد الأهداف وضربها من خلال غرفة إدارة العمليات الموجودة في القيادة الشمالية لجيش العدو في صفد المحتلة، وهذا ما تؤكده الأوساط الصهيونية التي كشفت أن أي عمل عدواني ضد لبنان يتخذ بالشراكة مع الأمريكيين، وأنه لا يمكن لجيش العدو أن يقوم بأي عمل ضد لبنان خارج إطار هذه الآلية، ما يجعل الجيش الأمريكي شريكا كاملا في الاعتداءات على لبنان.
الضامن لوقف إطلاق النار في لبنان هو الأمريكي، مثل ما هو الحال في غزة، والهجمات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان تمر بالكامل عبر الجهاز الذي يشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة في القيادة الشمالية في صفد، وهم على معرفة بكل ذلك.
قصة لبنان ليست شأننا وحدنا، إنما هناك حاضنة لنا وهم الأمريكيون، فهم من يقرر إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن ترد وأين لا تستطيع. نحن نعتقد أن الوضع الحالي ليس جيدا على المدى البعيد، لذا نحن بحاجة إلى اتفاق، وليس هناك طريق آخر. ومن يعتقد أننا فقط عندما نقوم بالقصف هنا وهناك سنحل المشكلة يضلل نفسه، وهذا سيؤدي إلى حرب ليست ضمن المصلحة الإسرائيلية.
وفي انعكاس مباشر للعدوان الصهيوني ضد لبنان، سادت أجواء من الذعر بين مستوطني الشمال بعد عدوان يوم الخميس، والذي أثار مخاوف هؤلاء من عودة مستوطناتهم الشمالية إلى دائرة المواجهة والاستهداف.
السياسة في لبنان لم تتغير، وهي تتعلق بفرض الاتفاق بالقوة، وهذا كلام مهم حيال سكان الشمال حتى لا يدخلوا في حالة من الهستيريا. نحن لا نتجه للحرب، والأمور قد تتدهور، لكن الآن لا يوجد تغيير في الواقع الاعتيادي.
هذا الحدث معقد جدا وسط سكان الشمال، فهم منقسمون على أنفسهم. فمن جهة هناك سكان عادوا بعد الإخلاء لمدة عام كامل ويريدون العودة إلى الوضع الاعتيادي من أجل ترميم مصالحهم التي تعتمد في غالبيتها على السياحة. فعندما يسمع السياح أننا أمام تصعيد ما، فإن هذا الأمر يضر جدا بالوضع الاقتصادي في الشمال.
نحن نسمع ذلك ونحرص على أن نكون على اتصال مستمر مع السكان، وأن نقوم بالتبليغ عندما تكون هناك عمليات تفجير اعتيادية حتى لا يكون هناك سبب للذعر. ونريد أن نشدد إلى أن كل الكلام عن التصعيد والأيام القتالية لا تساعدنا في ترميم وضعنا.
رئيس بلدية كريات شمونة عرض أيضا مجموعة من المعطيات التي كشفت إطلاق 4000 صاروخ نحو المستوطنة وقت الحرب وأحدثت أضرارا كبيرة، معلنا أن 50% من النشاط عاد إلى المستوطنة، وأن ثلث سكانها أي نحو 8000 مستوطن لم يعودوا إليها بعد.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول يبقى الصمود والمقاومة الطريق الوحيد لحماية حقوقنا الوطنية وإفشال مخططات العدوان والتطبيع. القضايا الكبرى تحتاج لإرادة ثابتة، والمقاومة في فلسطين ولبنان تظل حائط الصد الأخير أمام مشاريع الاحتلال، مؤكدة أن النصر مرهون بالتمسك بشروط الوطنية والإصرار على حماية كرامة شعبنا. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هاتاني الآيتان الكريمتان سبقهما قوله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكأن هذا المقطع اللي يسبق الآيتين إجا في معرض التوطئة، كأنه لتهيئة الأرضية اللي من بعدها يجي الأمر اللي مر علي، أنا سأشرحه لك إن شاء الله خلال الآية. أولا التوطئة اللي فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، كأنه بعضهم يقول أن الله عز وجل أراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله الشدائد ما يلاقيه في الحياة، كأن يعد إعداد نفسي، يقول له أن مشاكل الحياة أو مصاعب الحياة ما تظل على وتيرة واحدة. يعني أنت قد تواجه صعوبة في بدء الدعوة، لكن لا يكون هذا يمنعك عن مواصلة الدعوة، لأن كل شيء يتذلل مع الزمن، كل شيء يتذلل. وسبب تذليله أولا الإنسان يتعود على المشقة ويروض نفسه على المشقة، وثانيا تكون عنده خبرة بالعمل تذلل الصعاب، وثالثا ورابعا وكأن الآية الكريمة بعضهم يقول استنادا إلى رواية، الرواية شنو هي؟ تقول أن الله عز وجل قال إني خلقت يسرين وعسر ولا يغلب عسر يسرين. أحيانا الرواية يروها عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي قال أن كل عسر من وراء يسر، لأن الله كرر اليسر مرتين وخلق العسر مرة واحدة. الحقيقة هو المعنى هذا يعني مو شيء بعيد، لكنه مو هو المقصود. يعني أنت لما